أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين النقطة الثالثة هل الاستصحاب مسألة أصولية؟ أم مسألة فقهية؟ ذكر المصنف بأنه لا شك ولا ريب في كون الاستصحاب مسألة أصولية، أما إذا عرفنا الاستصحاب بما ذكرنا وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، فلأجل وجوه ثلاثة. الوجه الأول انطباق ضابط المسألة الأصولية على الاستصحاب، حيث إن ضابط المسألة الأصولية عند المصنف كما في تعريفه لعلم الأصول هو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، هكذا عرف المصنف علم الأصول في بداية الكتاب. فالمسألة الأصولية هي التي تكون قاعدة تقع في طريق الاستنباط، والاستصحاب هو قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية. حيث ببركة الاستصحاب يمكن إثبات وجوب الجمعة في زمان الغيبة بأن يقال أن عندنا يقين بوجوب الجمعة في زمان الحضور ونشك في بقاء الوجوب في زمن الغيبة، هذه هي الصغرى. والقاعدة الكبرى الحكم ببقاء ما كان، فنتيجة ذلك بقاء وجوب الجمعة في زمان الغيبة. الوجه الثاني ذكر الأعلام كالمحقق القمي في القوانين ضابطة في التفريق بين المسألة الفقهية والأصولية، وهي أن المسألة الفقهية هي التي يكون مفادها العمل، حكم العمل بلا واسطة. وأما المسألة الأصولية فهي التي يكون مفادها حكم العمل مع الواسطة. فمثلا مسألة وجوب الصلاة ووجوب الحج وإلى آخره تعتبر مسألة فقه، هي لأن مفادها حكم العمل بلا واسطة. أي حكم الصلاة وحكم الحج بلا واسطة، فهي مباشرة تثبت وجوب الصلاة ووجوب الحج، فتكون مسألة فقه هي. وأما المسألة الأصولية فلا تثبت حكما من دون واسطة، بل بواسطة، وهذا من قبيل خبر الواحد، فإن خبر الواحد لا يثبت الحكم بلا واسطة، بل بعد المفروغية عن حجية خبر الواحد. وكذلك الاستصحاب، فإنه لا يتكفل بيان الحكم من دون واسطة. إنما الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء ما كان على ما كان، فهذا الذي يثبته الاستصحاب، الحكم ببقاء ما كان، وبعد ذلك يثبت الحكم الشرعي كوجوب الجمعة في زمن الغيبة. إذن فالمسألة الفقهية مباشرة يكون محمولها حكم شرعي وهو الوجوب أو الحرمة، وأما المسألة الأصولية فليس محمولها مباشرة هو حكم شرعي، إنما هو الحجية وبعد ذلك يثبت الحكم الشرعي. هذا الوجه الثاني لكون الاستصحاب مسألة أصولية. الوجه الثالث، ربما يكون مجرى الاستصحاب حكما أصوليا محضا كالحجية مثلا، وليس حكما فقهيا كالوجوب أو الحرمة، من قبيل استصحاب حجية العام بعد تخصيصه، كما لو جاء مخصص للعام ثم شككنا في بقاء حجية العام فكان حجة قبل التخصيص، فإذا شككنا في حجيته بعد التخصيص أجرينا استصحاب الحجية. واستصحاب حجية العام من الواضح أنها ليست مسألة فقهية، لأن الاستصحاب لحكم أصوليا وهو الحجية. إذن فبناء على أن معنى الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان فهو مسألة أصولية لهذه الوجوه الثلاثة التي بيناها. وأما بناء على أن حقيقة الاستصحاب ما ذكره بعض الأعلام من أنه عبارة عن البناء العقلائي، يعني نفس عمل السيرة، وجري السيرة على الأخذ بما كان، أو بناء على أن الاستصحاب عبارة عن الظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء، فمن الواضح حينئذ أن الاستصحاب مسألة أصولية وليست فقهية، لأن بناء السيرة العقلائية ليس حكما فقهيا، كما أن الظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء ليس حكما فقهيا حتى يكون الاستصحاب مسألة فقهية. إذن فسواء فسرنا الاستصحاب على طبق تعريف المصنف الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، أم فسرنا الاستصحاب كما فسره بعض الأعلام من أنه البناء العقلائي والالتزام العقلائي ببقاء ما كان، أو الظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء، فعلى كل تقدير يكون الاستصحاب مسألة أصولية وليست فقهية. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذه النقطة بحسب ما ذكره المصنف. ولكن ينبغي أن يقال كما نبه على ذلك بعض الأعلام كالسيد الخوئي والسيد الروحاني، بأنه إذا كان الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية الكلية فهو مسألة أصولية، لأنه يستنبط منه أحكام كلية، وهذا هو ضابط المسألة الأصولية. وأما إذا كان الاستصحاب يجري فقط في الموضوعات الخارجية كاستصحاب بقاء زيد أو عدالة زيد، أو يجري في الأحكام الجزئية لا الأحكام الكلية كاستصحاب بقاء الطهارة، فهو قاعدة فقهية وليست أصولية، فحاله كحال قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج. ومن هنا التزم سيدنا الخوئي بأن الاستصحاب قاعدة فقهية وليست أصولية، لأنه لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. قال: ثم لا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية. لماذا؟ هذا طبعا بناء على تعريف المصنف للاستصحاب كما سيتضح لك. هذا الآن الوجوه الثلاث التي أشار لها. الوجه الأول حيث يبحث فيها، يعني في مسألة الاستصحاب، لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وليس مفادها يعني مسألة الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة وإن كان ينتهي إليه يعني ينتهي إليه العمل لكن لا الاستصحاب لا يبين الحكم من دون واسطة كالمسألة فقهية تجب الصلاة تحرم الغيبة لا الاستصحاب هو عبارة عن الحكم ببقاء ما كان هذا الاستصحاب وبواسطة هذه القضية يثبت الحكم الشرعي وهو الوجوب أو الحرمة الآن الوجه الثالث كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا يعني كيف يكون الاستصحاب مسألة فقهية مع أنه لا يجري قد يكون في بعض الأحيان إلا في مسألة أصولية كاستصحاب الحجية كاستصحاب بقاء حجية العام بعد التخصيص أو استصحاب عدم وجود معارض وهذا لا ربط له بالفقه من قريب أو بعيد هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا وهو
الحكم
ببقاء تمام وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته فالاستصحاب هو عبارة عن عمل السيرة والتزام السيرة ببقاء ما كان أو كان الاستصحاب الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته يعني الظن بالبقاء الناشئ هذا الظن بالبقاء من اليقين السابق بالثبوت فهناك ملازمة بين البقاء والثبوت فلا إشكال في كونه مسألة أصولية لماذا لا إشكال؟ لأن عمل العقلاء ليس حكما فقهية كما أن الظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء ليس مسألة فقهية أو حكما فقهية ولكن بينا لك أن إذا كان الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية فهو قاعدة أصولية وإلا فهو قاعدة فقهية لأجل انطباق الضابطة الأصولية عليه من أنه يقع قاعدة في طريق الاستنباط وأما على ضابطة الشهيد الصدر ما هي ضابطة الشهيد الصدر للمسألة الأصولية؟ العلم بالعناصر المشتركة التي تقع في طريق الاستنباط فبناء على أن الاستصحاب عنصر مشترك يأتي في جميع الأبواب فقهية فهو مسألة أصولية النقطة إيه نعم يمكن ولذلك سيد المنتقى التزم قال هي فقهية وأصولية من جهة فقهية من جهة أصولية بناء على جريانها في الشبهات الموضوعية فقهية بناء على جريانها في الشبهات الحكمية أصولية لا مانع ويمكن للفقيه أن يجريها في الشبهات الحكمية ويمكن للعامي أن يجريها في الشبهات الموضوعية لأن ضابطة المسألة الفقهية أو القاعدة الفقهية أنه يمكن للعامي أن يطبقها مثل الطهارة قاعدة فقهية كل شيء لك طار حتى تعلم أنه قذر فيمكن للعامي أن يطبق هذه القاعدة إذا شك في طهارة الثوب يجري أصالة الطهارة أصالة الحل أيضا قاعدة فقهية إذا شك المكلف أن هذا حلال أو حرام يطبقها كذلك الاستصحاب إذا شك في بقاء طهارته فيمكن المكلف أن يستصحب بقاء الطهارة نعم خب بعد شو الفرق؟ اللي يقول فقهية بعد ما تستنبط منها حكم شرعي اللي يقول الاستصحاب ليس مسألة أصولية معناه أنه لا يمكن أن يستنبط حكم شرعي من الاستصحاب إذا شك في وجوب الجمعة الآن ما يقول والله كنا على يقين بوجوب الجمعة لأن نشك نستصحب وجوب الجمعة، خلاص بعد ما يجري الاستصحاب الشبهات الحكمية. شلون مجراها وين؟ مجراها شبهة موضوعية. إيه والموضوع نعم. ما نعم.
الشبهات الحكمية تكون جزئية بعد لو دائما كلية.
لا بعد يكون حكم جزئي. نعم يجري بالجريان إذا كان إذا كان حكما جزئيا. مثال الآن حكم جزئي. مثال أقطع أن صلاة الظهر الآن واجبة علي، تمام؟ أذن وجبت الصلاة علي، تمام؟ شككت بعدما دخل صليت أم لم أصلي؟ إذا صليت سقط الوجوب، إذا ما صليت بقي هذا الوجوب الجزء، أي وجوب جزئي مو وجوب كلي هذا، فأستصحب بقاء الوجوب وأصلي. إيه نعم أنا أشك في الوجوب، في بقاء الوجوب، عندي يقين بالوجوب وجوب الصلاة الجزئي، هذا الوجوب الجزئي للصلاة صلاة الظهر عندي يقين به، الآن أشك في بقاء، ما أدري صليت إذا سقط، ما صليت هو باقي، أستصحب بقاء. مثلا العدالة، أدري أن زيد عادل، الآن شاك زيد عادل ولا فسق فلا أصلي خلفه، أستصحب بقاء عدالته، هذا مو حكم، هذا موضوع.
الموضوعية تصير كلية أيضا؟
لا
دائما جزئية.
نعم
بس أما الحكمية تصير عادة كلية عادة جزئية.
نعم
بس استصحاب الموضوع النتيجة هو استصحاب الحكم الجزئي.
نعم لتنقيح الموضوع، لتنقيح موضوع الحكم. تارة يكون الاستصحاب للوجوب وللحرمة، تارة يكون الاستصحاب للموضوع الزوجية العدالة الملكية، هذا موضوعات لأحكام شرعية. نعم ننقح الموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي، تارة يكون إذا الاستصحاب لحكم من الوجوب والحرمة والاستحباب إلى آخره، تارة يكون الاستصحاب لموضوع، وهذا الحكم تارة يكون جزئي وتارة يكون كلي. فإذا كان الاستصحاب لموضوع فلا كلام، متفق عليه بين الأعلام. إذا كان الاستصحاب لحكم جزئي أيضا الخلاف، إذا كان حكم
كلي.
إن شاء الله غير واضح. خلصنا التطبيق ولا بقي النقطة الرابعة؟ ولم يشر لها المصنف ولكن أشار لها الشيخ الأعظم والشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، هل الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟ والثمرة المترتبة على ذلك هي أنه بناء على أن الاستصحاب أمارة تكون لوازمه حجة، وأما بناء على أن أصل لا تكون لوازمه حجة. فهنا يوجد ضابطان ذكرا في كلمات الأعلام. الضابط الأول ما ذكره الشيخ الأعظم بأنه إذا كان دليل الاستصحاب هو السيرة العقلائية أو الظن بالملازمة فهو أمارة، وأما إذا كان دليل الاستصحاب الأخبار فهو أصل عملي. وبما أن الدليل التام على الاستصحاب هو الأخبار فيكون أصلا عمليا، هكذا أفاد الشيخ الأعظم. الضابط الثاني ما ذكره الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، وهو إذا كان المناط في جعل الاستصحاب قوة الاحتمال فقط، يعني كاشفيته وطريقيته للواقع، فهو أمار. وأما إذا كان الملاك في جعل الاستصحاب قوة المحتمل، يعني التعبد المحض، أو قوة المحتمل من ناحية وقوة الاحتمال، يعني التعبد وأيضا كاشفية عن الواقع، فهو أصل عملي، ولكنه أصل عملي محتمل محرز، لأن الأصول العملية على قسمين، محرزة وغير محرزة. المحرزة هي التي يلحظ فيها قوة الاحتمال والمحتمل، وأما غير المحرزة فهي التي يلحظ فيها قوة المحتمل، مثل أصالة البراءة. والصحيح هو الضابط الذي ذكره الشهيد الصادر. النقطة الثالثة، الخامسة، الأركان المعتبرة في الاستصحاب. ذكر الأعلام مجموعة من الأركان التي لا بد منها في جريان الاستصحاب، وأشار الشهيد الصدر كما مر عليك إلى أربعة أركان، واقتصر المصنف على ذكر ثلاثة أركان في المقام، وهذه الأركان في الواقع تستفاد من نفس أدلة الاستصحاب وليس من خلال هذا التعريف الذي ذكر، فهذا التعريف إنما مرجعه إلى نفس أدلة الاستصحاب، وهي الركن الأول اليقين بالحدوث كما هو الظاهر من قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، فلا بد من وجود يقين سابق، ولذلك أشار المصنف في تعريفه للاستصحاب إلى هذا الركن، حيث قال الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقاء، فإن الشك في البقاء فرع اليقين بالحدوث سابقا. الركن الثاني الشك في البقاء، وهذا هو المستفاد من قوله ولا ينقض اليقين بالشك. وقد أشار المصنف أيضا لهذا الركن بقوله شك في بقائه. الركن الثالث اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا بد أن يكون الموضوع والمحمول في القضية المتيقنة هو عينه في القضية المشكوكة، كأن يكون الموضوع والمحمول في القضية المتيقنة عدالة زيد
فالموضوع زيد، والمحمول العهد، والمشكوك، والموضوع والمحمول في القضية المشكوكة أيضا عدالة زيد. فهنا اتحدت القضية المتيقنة والمشكوكة. أما لو كان الموضوع في القضية المتيقنة زيد، عدالة زيد، والمشكوك والموضوع في القضية المشكوكة عدالة عمرا، فالاتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. أو لو كان المحمول في القضية المتيقنة عدالة زيد والمحمول في القضية المشكوكة اجتهاد زيد، زيد، فلم تتحد القضية المتيقنة والمشكوكة. ويدل على هذا الركن نفس قوله لا ينقض اليقين بالشك، حيث إن ظاهرة تعلق الشك بنفس ما تيقن به سابقا. بعد المفروغية عن بقاء الموضوع، ولذا أشار المصنف في تعريفه لهذا الركن بقول الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. الركن الرابع الأثر الشرعي، وهذا هو ما يستفاد من قوله لا ينقض اليقين بالشك، بمعنى لزوم ترتيب الأثر الشرعي على إجراء الاستصحاب. وأما إذا لم يكن هناك أثر شرعي فمن الواضح عدم جريان الاستصحاب، لأن جريانه لغو. وهذا الركن لم يشر له المصنف هنا، وسيشير له في التنبيهات. وهذه الأركان الأربعة مقومة، أو لا، والأركان الثلاثة عفوا، والأركان الثلاثة الأول مقومة للاستصحاب. وأما الركن الرابع وهو الأثر الشرعي فليس مقوما للاستصحاب، إنما هو ركن لجريان الاستصحاب، لأنه دخيل في حقيقة الاستصحاب، بل شرط لجريان الاستصحاب. حتى السيد الشهيد يعني لا يبعد أنه يرى شرط، عبر عن بالركن لأنه لم يكن بصدد الأركان المقومة والأركان غير المقومة. فلذلك نحن نبهنا إلى أنه لماذا المصنف ما ذكر الأثر الشرعي مع أنه سيذكره لاحقا، إنما لم يذكره لأن الأثر الشرعي شرط لجريان الاستصحاب، لأنه ركن مقوم لحقيقة وماهية الاستصحاب. وهذا من قبيل أيضا عدم وجود دليل محرز، فمن شرائط جريان الاستصحاب أن لا يكون هناك دليل محرز، يعني كخبر ثقة، لأن الأصول العملية متأخرة رتبة عن الأمارات أو عن أخبار الثقات، لو قلنا أن الاستصحاب أيضا أمارة. وكيف كان، فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين، ها ركنين في مورده: القطع بثبوت شيء والشك في بقائه. ها هذا الآن الركن الثالث، قل أمر ثلاثة، لماذا أمرين؟ ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول، وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة. النقطة السابعة سادسة: إشكال وجواب، وهذا الذي يشير إليه في الجملة، ويأتيك إن شاء الله مفصلا، والحمد لله رب العالمين.